والآن مع الشريط الخامس.
ولا كفء له، الدليل ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا ند له، الدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكف والند معناه متقارب جدا، لأن الكف الذي يكافئه ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب هذا النفي وش المقصود منه؟ المقصود منه كمال صفاته، كمال الصفات، ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا، لا مثيل له لأنه كامل الصفات. فهذا النفي نفي الكفر والسمع، والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. طيب ولا يقاس في خلقه تبارك وتعالى، لا يقاس، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقال في خلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإن الحياة لا تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، لأن الكل يشمله اسم حي مثلا. واضح؟ طيب قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق، هذا معنى قياس التمثيل. يعني قياس التمثيل أن تلحق شيئا في شيء شيئا بشيء في حكم لتماثلهما. قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكمله. ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية، أي من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أول، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس في خلقه بعد قوله لأنه لا سمي ولا له ولا كفى ولا ند، يعني القياس المقتضي للمساواة، يعني قياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم. طيب إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق، لماذا؟ للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أول. لو قال لك واحد يا الله موجود والإنسان موجود، ونقول وجود الله كوجود الإنسان في القياس، وش نقول؟ ما صح، لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. قال طيب سمع أبقيت سمع الخالق على سمع المخلوق؟ نقول لا يمكن. سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه النقص نقص السمع. طيب وسمعه أيضا شامل ها محدود ولا لا؟ إذن لا يمكن القياس، لا يمكن أن يقاس بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. وإذا كنا في الأحكام الفقهية نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه فهذا من باب أول. طيب قال المؤلف فإنه انتبه فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى. يقول أعلم بنفسه، وسبق أن العلم من الصفات التي يتم بها مطابقة الخبر للمخبر عنه. وأصدق قيلا هذا الوصف الثاني، وأحسن حديثا هذا الوصف الثالث. الحمد لله إن ذكرنا فيما سبق أن الكلام يوصف بأربع صفات: العلم والصدق والبلاغة والقصد. وسيأتي إن شاء الله لعلنا نشرحها كلمة كلمة وبعدين نجملها. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره. قال الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وهو قد أحاط بنفسه علما. إذن هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسه صح، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا، فهو أيضا أعلم بك من نفسه. طيب كلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله. ليش يا جماعة؟ قال لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، فهنا طيب. وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل ما في مقارنة ولا في التفضيل، ففسر أعلم بإيش؟ بعالم. نقول له سبحان الله ما أجهلك بلغتك وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم وأنت تقول لا ما هو أعلم لكنه عالم. نعم هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حفظنا من قدر العلم؟ قد حفظنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم ولا لا؟ فكر يا جماعة، إذا فسرنا أعلم بعالم هل نحن حفظنا من قدر علم الله ولا لا؟ هنا لأن عالم أنا عالم وأنت عالم والثاني عالم كلنا علماء ولا لا؟ لكن أعلم معناه لا يساويها أحد في هذا العلم، لا يساوي أحد في هذا العلم. فإذا فسرنا عالم أعلم بعالم حققنا من قدر علم الله، صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد في منزلة العلم، أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم المفعول بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما دي والله واضح؟ ها؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل، فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سوا، ولا لا؟ طيب، لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه، لا يمنع المشاركة فيما دل عليه، يعني قلت فلان أعلم من فلان معناه أن الثاني المفضل عليه دونه في الدرجة، دونه في الدرجة، لأن ولولا ذلك ما صح أن يقال إنه أعلم، لأنه قموه أعلم، شوف الثاني شارك. نعم، وعلى هذا فنقول حتى أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم اللغة العربية. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أهل النار عندهم خير في مستقره وعندهم حسن مقيل، لكن أهل الجنة أحسن، وأهل الجنة خير مستقر، دولت عندهم قيلولة طيبة لكن منها أحسن، ودول عندهم وأهل النار عندهم خير لكن دول أخير، صح ولا لا؟ غلط. شوف الآن جاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه، ليس فيه شيء من إطلاقا، ولا لا؟ فعند المقارن لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل مثماره، ما في مانع. طيب، في باب التنزل، في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى الله خير أما يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ وش الجواب؟ طبعا الله الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير. فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي، ومن فسرها فعال فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. فأعلم على باب أعلم لا يسويها أحد من ذلك. قول الصواب أعلم بنا، صح على ظاهره، فسرها على قول مرجوح عالم بنفسه وبغيره، هذا خطأ. طيب، يقول وأصدق قيلا، نعم والله أصدق قيلا من كل أهل من كل قائل، أصدق قيلا من كل قائل، والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، ترى ما أدري من أصدق ولا من أحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا. نعم، طيب، يقول وأحسن حديثا من غيره من خلق، أحسن حديث. شوف كلمة أحسن، أن قلنا فيما سبق أصح أو أبلغ، ولكن أحسن أحسن من قولنا، لأن حسنه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي بخلاف الفصاحة فإنه قد لا يفهم منها إلا الحسن اللفظي، وإن كان يحملها الحسن المعنوي وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن إذا قلنا أحسن فهو أحسن، عرفتم؟ غير كلامنا الأول، نقول أحسن بدل أصح، لكن يشمل البلاغة وحسن المعنى وغير ذلك، فهو أحسن ما زال أحسن حديثا من غيره. طيب، اجتمع في حق في كلام عز وجل ثلاثة أوصاف: العلم والصدق والحسن، حسن الكلام في بلاغته وفصاحته ومعناه ومدلوله وكل شيء. بقى عندنا شيء رابع، القصد، حسن القصد. هل هذا موجود في كلام الله؟ نعم، يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن الله عز وجل أراد بكلامه البيان لخلقه، ولا لا؟ البيان. فاجتمع في كلام الله أنواع الأربعة التي تستلزم أو توجب قبول الخبر، قبول الخبر أربعة: القصد أو الإرادة، ثاني العلم، الصدق، والحسن. ها؟ نعم، الحسن يكفي. طيب، إذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، ولهذا كان المؤلف هذا توطئة لما سيأتي، يجب أن نقبل كلامه وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يقل، لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، أولا تكلم بهذا ليضلهم، كلا والله، لا، ليغين لهم ويهديهم. طيب، هل صدر كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره، عن جهل ولا عن علم؟ عن علم، عن أعلم العلم، عن أعلم العلم. وهل يمكن أن يعتريه خلاف الصدق؟ أبدا، كلا. إذن هل يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح؟ أبدا، حاشا وكلا. كلام الله لو اجتمع في الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب إيش؟ القبول، القبول على ما دل عليه، على ما دل عليه. مثال ذلك، قال الله تعالى: ما منعك، يخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. قال قائل: في هذه الآية إثبات اليدين لله عز وجل، يدي حقيقة، يدين يخلق بهما، كيف تثبت الله يدين جارحة؟ أعوذ بالله، تثبت الله اليد الجارحة اللي يفعل بها؟ قال نعم، أثبتها، أنا قال لما خلقت بيدي. وكلام الله عز وجل صادر عن علم، ويعلم عز وجل أن له يدي، صحيح؟ طيب، صدق، صدق، ما أخبرنا الله تعالى بخبر كاذب ولن يكون بخبر كذب، صدق. طيب، بيدي يمكن أن نريد بقدرتي، ولكن زعزع عن التعبير المؤدي لهذا المعنى فيعبر بيدي، حاشا. إذن كلام أحسن الكلام وأصحه أبين. طيب، يعلم عز وجل أنه ليس له يدين، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه وليس فيه. هذا ممكن ولا لا؟ لا والله غير ممكن، لا يمكن، لأنه لو فرض هذا لكان معناه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس له. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأمر الله تعالى يدين اثنتين يخلق بهما، خلق بهما آدم. وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة قلنا تعالى، لا يمكن أن تقول هكذا إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بأحد الأوصاف الأربعة التي هي ضد ما قلنا أو بها جميعا. يقول تعالى، هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدي؟ نعم. طيب إذا قال عالم اشتك من الأول ما العلم، إن نقول طيب هل هو صادق ولا لا؟ صادق، ما يدري ما هو صادق. طيب هل عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا؟ لا. كلام طيب، هل أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم؟ لا. إيش اللي نعم؟ أنت إذا قلت خلاف ذلك فقد وصفت ربك في أحد الأوصاف الأربعة المضادة لما قلنا، وهي الجهل أو الكذب أو العلم أو هو الإرادة، أن يريد من الناس أن يضلوا. فاستغفر ربك وتوب إلى الله وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وأسد وأحسن إرادة من غيره أيضا. كيف يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كيف تفتح للناس هالأبواب؟ هذه موجودة، لكن إذا لم تحصر يمكن تفوتك الإنسان. لكن ما يقدر المحرف ما يحيط عن هذا الشيء أبدا، ما يقدر. يقول متى قلت إنه ليس المراد اليدين الحقيقيتين، فأنت لا بد أن تصف ربك إما تابعون إما بالجهل أو الكذب أو العلم أو سوء الإرادة والقصد، أو سوء الإرادة والقصد. وإذا أدى كلامك إلى أحد هذه الأمور الأربعة أو كلها فالعياذ بالله. نعم، فالأمر شديد وخطير. ولهذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأمور الثلاثة، ونحن نزيد الأمر الرابع وهو الإرادة، إرادة البيان للخلق، إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم. وهذا موجود في القرآن قل لا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. نعم، لا مال دخل فيها. طيب إذن بقينا هذا ما أخبر الله به عن نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه جامع للكمالات الأربع في الكلام. أعيدها مرة ثانية، العلم والصدق والحسن والإرادة، يعني الإرادة الكاملة التامة. طيب تقي علينا ما أخبرت به الرسل، ما أخبرت به الرسل، استمع إليه. ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، وبينهما ثلاث. صادقون، من الصادق؟ المخبر بما سابق الواقع. الرسل كلهم صادقون، كل الرسل صادقون، ولكن هنا مثلا لا بد أن يثبت السند إلى الرسل، لا بد أن يثبت السند إلى الرسل. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى، إذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا ما نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. إذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا ما نقبل حتى نعلم صحة السند، أليس كذلك؟ لكن إذا وصل إلى الرسول انتهى الأمر، فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، لا يكذبون على الله أبدا. طيب مصدوقون أو مصدقون؟ نعم، نقول أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، هذا المصدوق، المصدوق هو الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء بالصدق. فرق واضح؟ ها؟ المصدوق الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء المصدق الذي أو الصادق، الصادق الذي جاء بالصدق. طيب الصادق من جاء بالصدق، والمصدوق من أخبر بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربها الشيطان حتى تصدق. ايش قال له؟ صدق ولا صدقت؟ صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسل مصدوقون كل ما أخبروا به فهو صدق. أعرفتم؟ مصدقون، مصدقون يعني أنه يجب تصديقهم على أممهم، يجب على أممهم تصديقهم، هذا معنى لكلمة مصدقون. وعلى هذا يكون مصدقون شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل فهو كاذب. ويجوز أن يكون معنى مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، صدقهم وصدقهم، صدقهم وصدقهم، ومعلوم أن الله صدق الرسل. نعم، صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك. شوف الله أكبر، الله يشهد بما أنزل إلى رسول عليه الصلاة والسلام، وقال والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، هذا تصديق ولا لا؟ تصديق. فالله تعالى قد صدق رسوله بالقول، صدقه بالفعل، لماذا؟ في التمكين له وإظهار الآيات، في التمكين له في الأرض، هو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليهم الأرض أرضا بعد أرض حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. هذا تصديق من الله لله، لماذا؟ بالفعل. كذلك أيضا ما يجيه الله على يديه من الآيات تصديق، تصديق الله، سواء كانت الآيات شرعية أو كونية. الشرعية دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، ينزل الله جوابه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هذا تصديق لأنه رسول، لو كان غير رسول كان ما يجي ولا يخبر به. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الفتوى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ونصف الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. هذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة جدا، ما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت بسبب أو لغير سبب، وهذا معروف كثيرا. إذن فهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا. وهنا نقول يجب أن يصدقوا لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. أما مصدوقون فالأمر فيها احتمال واحد فقط، أنهم أخبروا قصة طيب. نعم. وكذلك هذا المقرأ خطأ من الشهادة الشرعية. نعم. يقول بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون، الذين يقولون عليه على الله ما لا يعلمون، هؤلاء يصدقون. ها وش كاذبون. نعم هؤلاء كاذبون، او على الاقل نقول هؤلاء ضالون لانهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف يشير الى اهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون. قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين، قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإجاب ما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي، فمش يدريكم ما الذي أعلمه، فقد قالوا على الله ما لا يعلمون. لماذا؟ بالسلب، قالوا لا لا يريد هذا. ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإجابة. فقالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين، سلبا وإجابا. هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هل يكونون صادقين مصدوقين؟ أبدا، ليسوا صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. نعم. على كل حال المؤلف يشير إلى أهل التحريف. طيب، يقول ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان دقيقة بس بكمل الآية، سبحان رب والله عزيز، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان سبق قريبا معنى التسبيح، ينزه الله عن كل ما لا يليق به. طيب، ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة، ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. ربي أي رب محمد، أين رب مضاف والكاف طيب، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. طيب، رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، انتبه لهذه، وهذه قد تكون مشكلة على بعض الناس، لأن من المعروف أن كل مربوب مخلوق، كل مربوب مخلوق، وهنا رب العزة عزة الله غير مخلوق لأنها من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب هنا ليس معناها معنى رب في قول رب، بل معنى رب صاحب، صاحب، صاحب العزة. كما يقال رب الدار، وهذا تشبيه يعني صاحب الدار، صاحب الدار. نعم، لكن رب العزة لا نقول هذا من باب إغاثة الرب إلى مخلوق، إلى مخلوق كما في ربك، لا. فرب من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي بمعنى صاحب. وقوله عما يصفون يعني عن بدل، 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 بدل. طيب، وقال عما يصفون يعني عما يصفون المشركون كما سيكون معلوم. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين يعني على الرسل. وبين المؤلف معنى الآية، ثم قال والحمد لله رب العالمين، حمد ربه عز وجل بعد أن نزهها، بعد أن نزه نفسه حمده، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع هنا في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بماذا؟ في الحمد. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لكي وحمد نفسه لكمال صفاته، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لرسله، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق. والله أعلم. الدرس الجديد، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قول فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات يعني أن صفات الله عز وجل قسمان، صفات مثبتة وصفات منفية، صفات مثبتة وصفات منفية. وعليه سنستفيد من كلام المؤلف أن الصفات قسمان، صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي. ولا حرج في أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان، ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل صفات كمال، أو كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال، كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال ليس فيه نقص، سواء كانت الصفات معنوية أو خبرية أو فعلية على ما سبق لنا فيما تقدم. فكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ومن ذلك أنه لا يمكن أن يكون دالا على التمثيل، لأن التمثيل أو لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن إثبات أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. مثاله، قالوا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ ننكره، يعني نحرف معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات أن يكون فيه نقص أبدا، مستحيل. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا تصف أبدا بما لم يصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم ثلاثة أقسام، صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال في قيد، وصفة نقص. صفات ثلاثة أقسام: صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال في قيد، وصفة نقص. نعم. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل كالمتكلم والفعال لما يريد، ونعم والبارئ والخالق، لا دون من الأسماء الصفة عليها الأسماء نخليها بعدين. وكذلك أيضا الصانع وغير ذلك كثير في القرآن. وصفات كمال في قيد هذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك، هذه صفات كمال في قيد. متى؟ إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الكائد أو الخادع، لا يصح هذا ولا يجوز، بل تقيد فتقول ماكر لمن؟ بالكافرين أو بالماكرين، مستهزئ للمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، تقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، الثالث محمد ما دل على نقص فهذا لا يوصف الله به مطلقا في أي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن وما أشبهه، والأعمى والأصم نسأل الله العافية وما أشبه ذلك، هذا لا يوصف الله به مطلقا. ليش؟ لأنه نقص على الإطلاق، نقص على الإطلاق فلا يوصف الله به على الإطلاق. شوف قال تأمل شوف الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس به مدح في أي وجه من الوجوه. ائتمنك رجل فتكون في موضع أمانته ما أصلح، لكن الرجل يخادعك فتخادعه وتكون أشد منه خداعا، كمال ولا نقص؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدعة، وذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه، خرج إلى علي بن أبي طالب ليبارزه، فاح به علي، قال ما خرجت لأبارز شخصين، أو قال رجلين. عمرو بن ود ظن أن أحد من الناس لحق فالتفت، ولما التفت ضربه بالسيف حتى نزل رأسه. هذا خداع ولا لا؟ لكن في مقام، في مقام الخداع. هو جاي يقتل، ما أتمني حتى أؤمنه. نعم. فإذا الصفات، صفات النقص منفية عن الله مطلقة. فإذا الصفات، صفات النقص منفية عن الله مطلقة. طيب، تتكلم بذلك الآن أن الصفات، الصفات ثلاث أقسام: ما دل على الكمال بلا قيد، وما دل على الكمال بقيد، وما كان دالا على النقص. فالدال على النقص حكمه بالنسبة لله منفي مطلق، والدال على الكمال مثبت مطلق. الدال على الكمال مثبت مطلق، وما كان كمالا في حال دون حال يكون مقيدا، لا يثبت مطلقا ولا ينفي مطلقا. فلو سألك سائل: هل الله عز وجل متكلم؟ طيب نعم، ما تقول شيء، تقول نعم على طول. هل الله خائن؟ لا. هل الله خادع؟ نعم. المنافقين تقيد، تقيد كما جاء، كما جاء. طيب، بقينا الصفة التي دل عليها الاسم. الصفات التي دلت عليها الأسماء كلها صفات كمال بدون استثناء، لأن كلامنا الآن الأول تقسيم على إيش؟ على الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء، الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء. الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد تسمى بها أو قد تسمى بمدلولها. مثلا السمع، نعم السمع لا السمع، السمع صفة كمال مأخوذة منين؟ من السميع، دل عليها السميع، دل عليها السميع. فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، مثبتة لله على سبيل الإطلاق. نعم. وهذه نجعلها قسما برأسها. لماذا؟ لأنه ما فيها تفصيل، فنجعلها نقول الصفة الأولى ما دلت عليه الأسماء، ما دلت عليه الأسماء هذه كلها صفات كمال، وغيرها تنقسم إلى الثلاث الأقسام التي سمعتم. ولهذا شف لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم. نعم. ليش؟ لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون خير خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، ولا لا؟ نعم، قد يكون خير وشر، ولا شر خير ولا خير. فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب. ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصف الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، اسم تفضيل ما فيها أي شيء من النقص، أي شيء من النقص. ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. تأمل هذه الفائدة، وهذه أظن أن الشيخ الإسلام تكلم عليها أو قريب منها في الفتاوى. على كل حال هي واضحة، ها؟ ما هو واضح. طيب، قلت كل صفة دلت عليها الأسماء، نعم، لكن لا يسمى بالمتكلم. الاسم غير الصفة، الاسم غير الصفة. كل صفة دلت عليها الأسماء فهي كمال، ولهذا ما نقسمها. الصفات التي لم تثبت عن طريق الأسماء هي تنقسم، هي التي تنقسم. عرفتم؟ صفة ننفيها عن الله مطلقا، وصفة ثابتة لله مطلقا، وصفة ثابتة بقيد. نعم. يعني الثابتة بقيد يصح أن تنفى من وجه وأن تسكت من وجه، أليس كذلك؟ طيب، هذا ما وصف الله، هذا عن طريق الإثبات. فالصفات التي أثبتها الله قلنا الصفة الأولى ما دل عليه الاسم، وهذه كلها ثابتة لأنها كمال. من أخذنا الكمال على الإطلاق؟ من قوله ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى ما تدل الله على ما هو أحسن. ما لم تدل عليه الأسماء من الصفات ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما يوصف الله به على الإطلاق، وما لا يوصف به على الإطلاق، وما يوصف به بقيد. وأنا أردت عليكم أسئلة ثلاثة، قلت هل نقول إن الله متكلم؟ نعم بدون قيد، نعم بدون قيد إن الله متكلم. طيب هل نقول إن الله عاجز؟ لا بدون قيد. قل لا. هل نقول إن الله ماكر؟ إن قلت نعم على الإطلاق لا. ماكر نعم بالماكرين بالمنافقين بالذين يكذبون رسله وما أشبه ذلك. نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل فهمنا الآن الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟ ما هو الطريق لإثبات الصفة؟ الطريق لإثبات الصفة نقول الطريق لإثبات الصفة عدة طرق. الطريق الأول من الأسماء، من خلال الأسماء، لأن كل اسم فهو دال على متضمن للصفة، كل اسم فهو متضمن للصفة. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها، أليس كذلك؟ طيب ثانيا النص عليها، أن ينص على الصفة نصا، مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، هذه نص عليها الله عز وجل. ومثل الانتقام، الانتقام قال إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم خلافا لما يوجد في بعض الكتب، يعني ليس من أسماء الله المنتقم أبدا، لأن الانتقام ما جاءت إلا على سبيل الوصف أو اسم فاعل مقيدا، إنا من المجرمين منتقمون. نعم طيب الوجه الثالث أو الطريقة الثالث أن تؤخذ من الفعل، أن تؤخذ من الفعل، فعل من أفعال الله. نعم مثل المتكلم، من أخذ؟ كلم الله موسى تكليما. لو قرأت القرآن من أول إلى آخر ما وجدت المتكلم، ما تجده، لكن مأخوذة من الفعل، مأخوذة من الفعل. هذه طرق، الطرق التي تثبت بها الصفة. أولا نعيد مرة ثانية، من الأسماء. ثانيا النص عليها. ثالثا الفعل، الفعل وهذا كثير الفعل. وبناء على ذلك نقول هل الأوصاف أعم أو الأسماء أعم؟ الأوصاف أعم، الأوصاف أعم، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة ليش؟ لسم. ليس كل صفة متضمنة لسم. طيب يقول إنه جمع في موصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المنفية عن الله عز وجل، الصفات المنفية عن الله كثيرة، ولكن الإثبات أكثر. يعني لو سئلنا أيما أكثر، صفات الإثبات أو صفات النفي، قلنا صفات الإثبات أكثر. التعليل لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ولا لا؟ والله ما أدري عنكم تفهمون. سؤال: هل صفات الإثبات أكثر؟ يعني هل الصفات الثبوتية أكثر أم السلبية؟ الثبوتية. علل: لأن صفات الإثبات صفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ولا لا؟ عندما نعرف أن الله سميع عرفنا السميع، لكن تأتي بصير زادنا علما بالله عز وجل. فلذلك كانت صفات الإثبات في الكتاب والسنة أكثر. طيب، صفات النفي قليلة، صفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي أحيانا عامة، تأتي عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا في إحدى حالين: إما تكذيب المدعين لاتصاف الله بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، وإما توهم هذه الصفة فيدفع الوهم، فيدفع الوهم. نعم. طيب، الأول قلت صفات النفي لا تأتي إلا عامة، ما تأتي مفصلة. نعم، ما تأتي مفصلة، ولا تأتي مفصلة إلا في إحدى حالين: إما إيش؟ إنكار ما وصفه به الملحدون الكافرون من هذه الصفة المعينة، وإما نفي توهم هذه الصفة، يكون الذهن قد يتوهمها فينفي الله عز وجل. طيب، ننظر للأول، القسم الأول الذي جاء فيه النفي على سبيل العموم: ليس كمثله شيء. قال: ليس كمثله شيء في قدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته. لا، ما فصل، ليس كمثله شيء. وهذا النفي المجمل يدل على كمال مطلق، يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال، ليس كمثله شيء في كل كمال. وهذا واضح أنه صفة كمال، لأنه يدل على الكمال المطلق حيث لا يماثله أحد. أما إذا كان مفصلا فلا تكاد تجده إلا في حالين: أن يكون ردا وإنكارا لما ادعاه الكافرون الملحدون كقوله: ما اتخذ الله من ولد، رد لقول من قال إن لله ولد ولم يلد ولم يولد كذلك. أما دفع التوهم فمثل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا إيش؟ يتوهم، لأنه قد يقول الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره، قد يقول: هذه السماوات العظيمة والأرضين والأرضون العظيمة، هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة أيضا، إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب. فقال: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، من تعب وإعياء. فعليه نقول إن هذا التفصيل في النفي لئلا يتوهم واهم لأن الله سبحانه وتعالى تعب وأعيا فنفى الله عز وجل ذلك. وحضرني الآن معنى ثالث وهو تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. نعم وما أشبه ذلك. فهذا أيضا يكون نفي توهم تهديد هؤلاء الذين يظنون أنهم لما أمهلهم الله صار الله تعالى غافلا عنهم. فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفة الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، وهنا إذا قلنا لسبب يكون أعم، أو على سبيل الخصوص لسبب. نعم السبب إما إنكار دعوة الكاذبين أو دفع توهم أو التهديد. نعم أو التهديد. لماذا؟ لأن صفات الصلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لمدح لإثبات قصد، إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. انتبه أقول صفات النفي التي نسميها صفات السلب لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا. وش الإثبات؟ إثبات ضد ذلك الشيء، إثبات ضد ذلك الشيء. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفعها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، كمال ضدها. ما مسنا من لغوب ليش؟ لكمال القوة والقدرة. لا يظلم ربك أحدا لكمال العدل. وما الله بغافل عما تعملون لكمال العلم والإحاطة. وهلم جرا فلا بد أن تكون متضمنة لكمال لثبوت ذلك. الثبوت هو كمال ضد ذلك المنع، وإلا لم تكن مدحا. لأن النفي إن ترمن إثبات كمال الضد صار مدحا، وإن ترمن العدل عن هذا المنفي صار ذما، وإن لم يترمن هذا ولا هذا صار لهوا، صار لهوا. وأضرب لكم مثلا الآن، قال رجل إن الله لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، هذا كمال عدل، فهو من فضل من إذا نب كل ظن نب. طيب وقال الصاعق أفولة لا يغدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقال الآخر باقين قومي وإن كانوا ذوي حسب ليس من الصبر في سوء وإنهان يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إسراءة أهل السوء إحسان. إذا برم أحد قالوا غفر الله له، إذا أفعله أحد طلع الإنسان برهن باسم خاص أعطاه إياه. هذا إيش؟ ها؟ عبد يعني كان في البيت اللي قبل هذي لو كنت من ناظم لم تسقط الإبل بني لحوطة من ظهر أبي ثيبان. نعم لكن قول إذا هذا النهي يظهر مثل إيه؟ كان أصله تذناب ولا حفظ. والأول اتلف عليه وطلعنا يجب جسم فيها خير. والأول يقول تضولة لا يقدرون به النفي ولا يظلم الناس حب اتخاذ ذلك. كونهم لا يقولون بذمة يعني يوفون بالعهد. ليش؟ ما يقدرون يغدرون. ولا يظلمون الناس حب اتخاذ ذلك ما يقدرون. ولهذا قال قبيل. والتفصيل يدل على التحقيق. إذن صار النهي قد يكون ذما. طيب في واحد جاء لنا قال والله احنا بنينا لنا جدار من بلوك نعم وحطينا عليه صبه من حديد ولا فحر ما يعني ما قال عجز ولا عجز ما عجز الجدار ما تحلى ولا لا ليش أيه؟ ما في قابلية لذلك ما في قابلية هنا الصفات من اللي يقرأ المنفية أي السلبية متضمنة المضافة إلى الله متضمنة أو التي نفاها الله نفسه متضمنة لإيش لإثبات وهو كمال رده لا يظلم ربك أحدا لكمال عدل كذا ما مثل من لغوب لكمال قدرته وقوته وعلى هذا فقط ولا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد فقط لا يوجد لماذا لأن النفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء هل العدم شيء النفي المجرد عدم ما فيه ظلم إذن هذا عدم والعدم من حيث كونه عدما لا يتضمن مدحا ولا ثناء لأنه قد يكون للعدل وقد يكون لعدم إيش القابلية مثاله للعدل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخذل ومثاله لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا نعم ليش لا معزة عدم قابلية ولا يقدر يطيح عليه أكثر لكن لعدم القابلية كما لو قلت عندنا جدار لا يعجب نحط عليه صبة الحديد ولا عمره تأوه ولا قال أحد ولا شيء ليش لعدم القابلية ما يقبل أن يعجز ولا ما يعجز طيب مرة أخرى خلاصة الدرس يقول مالك رحمه الله إن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقلنا وركزنا على الصفات وسنأتي إن شاء الله الأكثر قلنا الصفات تنقسم إلى ثبوتية سلبية أو إلى مثبتة ومنفية والمعنى واحد فكل ما أثبته الله لنفسه وهو صفة كمال كذا ومن ثم قسمنا الصفات إلى قسمين أولا صفة ثبتت عن طريق الأسماء فهذه كلها كمال صفة لم تثبت عن طريق الأسماء فهي ثلاثة أقسام قسم يوصف الله به على الإطلاق وقسم لا يوصف به على الإطلاق وقسم يوصف به مقيدا تمام طيب ثم أتينا إلى الصفة المنفية وقلنا إن الصفات المنفية تأتي مجملة أو مفصلة لسبب ولا تأتي مفصلة لغير سبب ما تأتي مفصلة إلا لسبب إما لرد دعوى المدعين الكاذبين وإما لدفع توهم نعم وإما للتهديد وهو في الواقع دفع توهم لأن المتمادي في المعصية يتوهم أن الله غافل نعم ثم ذكرنا أيضا كل صفة منفية عن الله فهي متضمنة لإثبات، لإثبات وهو كمال ضد ذلك المنفي، فنفي الظلم لكمال العدل، نفي العدل لكمال القدرة، نفي العي لكمال القوة، وهكذا. ولهذا اسمع قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفي العدل لكمال علمه وقدرته، لأن العاجز يعجز عن الشيء إما للجهل وإلا للعدل، ولا لا؟ إن يكون جاهل ما يعرف كيف يدبر هذا الشيء، وإلا يكون عاجز غير قادر. لو قلت لك مثلا رح شغل الماكينة هذه، شغل هذه الماكينة، وش معنى شغلها؟ قال خلت تدور. هذا الرجل شاء ومسك ايش نقول العجلة او الطار او البكرة، لا لا البكرة مسكها وبدأ يقول بس يبي مشي. ليش؟ جاهل ما يدري. نعم، انسان اخر قلنا له شغل المكينة، راح جاب الهندل دخل مكانه وجاب يلفوه عجل، هذا ايضا ما شغله لأنه عادي. الثالث في الناس لا رح شغل المكينة، قال طيب أخذ الهندل دخل مكانه قلبه كذا مرة ما شاء الله وشغله، هذا إيش؟ هذا عالم وقادر، هذا عالم وقادر. الأول عجز لا شغله لأنه جاهل، سامي هالبقر يدوره لكن ما في فايدة. والثاني عاجز جدر ان هذا من محل التشغيل وهذه آلة التشغيل وهي الهندل، لكن ما في قدرة ما يمكن شغله. الثالث عنده علم وقدرة وشغله، واضح؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب النفي الذي المضاف إلى الله، النفي المضاف إلى الله قلنا ليس نفيا مجردا، بل هو نفي متضمن لإثبات وهو كمال ضد ذلك المنفي. لأن النفي إما أن يكون لثبوت نقص أو لثبوت كمال أو لا لهذا ولا لهذا، فالأول ممتنع على الله أولى، والثالث هو والثاني ثبوت كمال ثابت عن الله، والرابع والثالث اللغو ممتنع على الله لأنه صفة لا يوصف الله به لأن الله حكيم. تمام. والآيات في هذا كثيرة في الإثبات وفي النفي، فما الواجب علينا نحن نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها؟ الواجب أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، سمعنا وصدقنا وآمنا وأطعنا، أيضا أطعنا الله في إثبات ما أثبته الله في عن نفسه وما نفاه عن نفسه. طيب المؤلف يقول فيما ثبت وسمى، فيما وصف وسمى، فيما وصف وسمى. الصفات كما فهمتم بارك الله فيكم فيها مثبت وفيها من، لكن قولوا يعني الأسماء فيها مثبت ولا لا؟ الأسماء فيها مثبت، كلها مثبت، كلها مثبت، أين النفي فيها؟ والمؤلف يقول فيما وصف وسمى، أين الاسم الذي نفى الله عن نفسه؟ ما في، لكن أسماء الله تعالى نفسه المثبت منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، ثبت. ومن هنا أو هذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله، أي أن أسماء الله تنقسم إلى ما مدلولها إلى إلى اسم أو إلى أسماء مدلولها إيش؟ إيجابي، وأسماء مدلولها سلبي. فمن هنا صح أن نقسم إلى هذا التقسيم. مثال الأول كثير، التي مدلولها إيجابي كثير. مثال التي مدلولها سلبي مثل السلام. السلام وش معنى السلام؟ قال العلماء معناه السالم من كل نقص وعيب. إذن فمدلوله إيجابي ولا لا؟ سلبي، بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. القدوس قريب من معنى السلام، يعني لأن المنزه عن كل نقص وعيب. فأسماء الله إذن تنقسم إلى إثبات ونفي، لا باعتبار لفظها أنها ترج منفي، أن اللفظ يرج منفيا، هذا لا، لأن الذي يرج منفيا ليس بثابت حتى نقول إنه اسم من أسماء الله. لكن مدلول الأسماء ينقسم إلى قسمين، إيش؟ موجب ومنفي، أو تدل على إيجاب وسلب. فالدالة على الإيجاب كثيرة والدالة على السلب قليلة، لكنها موجودة، لكنها موجودة. فصارت الآن صارت عبارة المؤلف سليمة ولا لا؟ سليمة وصحيحة. وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء، أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم الله، فضل الله عن نفسه. لكن مراده أن مدلولات أسماء الله إيش؟ ثبوتية وسلبية. قال المؤلف: فلا عدول لأهل السنة والجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. العدول معناها الانصراف والانحراف. نعم، أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل. وإنما جاء المؤلف بهذا النفي لأنه لكمال اتباعهم رضي الله عنهم، لكمال اتباع أهل السنة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير إيش؟ غير منحرفين اطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم انهم يقولون سمعنا واطعنا في الاحكام وسمعنا وامنا في الاخبار. نعم. قال: عما جاءت به المرسلون. طيب، المرسلون افاد يعني ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، واضح اننا لا نعدل عنه لأنه خاتم النبي، وواجب على جميع العباد أن يتبعوه. لكن ما جاء عن غيره، ما جاء عن غيره، نعم، هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ نعم، لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار يخلف اعتقادا. ما جاء عن الرسل في باب الأخبار لا يختلف لأنهم صادقون، ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر. فكل ما أخبرت به الرسل أي رسول عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. نعم، مثلا قال موسى لفرعون لما قال ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى عن الله الجهل والنسيان، نحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به. نعم، وقال علمها عند ربي، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب، لو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه؟ من كلام من؟ من كلام موسى. نؤمن بذلك ولا لا؟ نعم نؤمن، ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والماعز على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه. ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه. نعم كل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. النملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، تدخر القوت في الجحور، تأخذ الحب والدخل. ولكن هل تظنون أنها تدخل الحب على ما هو عليه؟ لا، تقطم رؤوسها، تقطم رؤوسها لئلا ينبت، لأنه لو نبت لفسد، لفسد عليه، فتقطم رؤوسها لئلا ينبت. ويمكن أيضا بعد يجيها مصلحة بتقطيم الرؤوس، ها؟ تأكله بسرعة، يعني ما هذا زاد مستعجل. طيب كذلك إذا جاء المطر وابتل هذا الحب اللي دخلت في الجحور، ما تبقيه، يأكله العفن والرائحة، تطلع برا تنشره حتى ييبس من الشمس والريح ثم الدخل. ولكن لو جاء آدم وأخذ هذا الحب الذي نشرته، ما تقول في هذا؟ ها؟ ظلم ولا غير ظلم؟ ها؟ ما هو ظلم؟ لا يدري، يدري الحب عند جحر ويراها تنقله، فهل يجوز أن يأخذه؟ طيب على كل حال الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي قال هذا موسى، أهل السنة والجماعة يقولون صحيح ونصدق بذلك، لأن كل ما جاءت به الرسل يجب علينا أن نصدقه، لأنه من باب الإخبار، وباب الأخبار لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن ينسى أبدا، لأن نسخ خبر بخبر معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل. طيب قول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام عافى الله له عما جاءت به المرسلون، هل يشمل هذا الأحكام ولا الكلام الآن في باب الصفات؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ عما جاءت به المرسلون، هل يشمل الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر وعن والأحكام؟ وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة، قرينة السياق تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهو من باب الأخبار، أعرفتم؟ ولكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص ولا لنا فيه كلام، إن كان عاما وهو صالح للعموم لأن العبرة بالعموم فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت في حق الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلاف. مثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يعقوب ويوسف وبنيه، ويوسف ويعقوب وبنيه، ولما دخلوا على يوسف هاوى إليه أبويه، رفع بعرش عن عرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، لكن بشريعتنا محرم ما يجوز. طيب الإبل حرام على اليهود ولا لا؟ حرام ما يكون البعير أين حرام على اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر حرام عليهم ما يأكلونه. لكن في شريعتنا حرام حلال. اي نعم الظفر معناها اللي ما في الشك. كل اللي ما في ذي الشك فهو من ذوي الظفر. طيب اذا نقول يمكن ان نحمل كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على انه عام في الاخبار وإيش والاحكام، وان نقول ما كان في شرع الانبياء من الاحكام فهو لنا الا بدليل. ولكن يبقى النظر كيف نعرف ان هذا من شريعه الانبياء السابقين. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. كيف نعرف؟ نقول لنا في ذلك طريقة. الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة. كما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب فإننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا، أو إذا ورد شرعنا بتكذيب ما قال أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله، نقول كذب. اليهود يقولون عزير ابن الله، نقول هذا كذب. إذن الطريق للعلم بما كان عليه الأنبياء السابقون هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. وكلام المؤلف الأولى أن نجعله عاما. طيب أما جاء به المرسلون إلى آخره. نعم اجعلنا على خزائن الأرض. نعم
عن
نعم.
هل هذا صحيح؟
اي نعم. نشوف الان يوسف عليه الصلاه والسلام قال للعزيز اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. فهل شرعنا ورد بخلافه ام لا؟ قال بعض العلماء ان شرعنا ورد بخلافه، وعلى هذا فلا يسال الانسان الاماره. وقال آخرون بل شرعنا ورد بوفاقه، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل الإمارة لكن سأل الوزارة اجعلني على خزائن الأرض. والذي على الخزينة هو السمنة عندنا، وزير مالية. اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، لكن في التالي جعله الملك ملكا. هذا واحد. ثانيا قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام ما سأل ذلك لنفسه، سأل ذلك للفساد الذي رآه، وأن الإنسان إذا طلب مثل هذه الولاية من أجل الإصلاح، نعم، لأن اللي عليها فاسد فإن هذا لا بأس به. لكن لو قال قائل قال يوسف إني حفيظ عليم، فهل يجوز للإنسان أن يصف نفسه بذلك لو كان على هذا المستوى؟ ها؟ لو قال مثلا أنا والله أنا عارف خطاب جيد حساب، نعم يجوز نعم للمصلحة. ها؟ يجوز حتى غير النبي. ابن مسعود قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. وش معنى هذا؟ أنه أعلم من يرى في نفسه. هذا ما في تفسير. إذا كان المقصود الخير وابن مالك رحمه الله وأنتم غيرتم ألفيته، مش يقول ها؟ لا قبله قبل الله يا أخواني قبل الله. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط. كل هذه مدح، مدح لما صنع هو، ومدح الصنعة مدح للصانع، لكن هذا للمصلحة، ما هو قصد إن شرع النصيحة لعباد الله. والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثل لمارة سأل الخزانة، وأنه لمصلحة لأنه رأى العمر فاسدا. اي نعم نعم يجوز، لكن هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على الشيء.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.